بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد طيبين طاهرين. لا زال الكلام في التعريف بالعلام، وذكرنا التعريف باسم الإشارة، وذكرنا الأمر الأول وهو تحقير المشار إليه. ذكرنا بأن الاسم الإشارة هو أوضح المعارف، بلي، لما فيه من الإشارة والتعيين، بلي. فالأمر الأول وهو أن يقصد تحقير المشار إليه بالقرب، بلي. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي عليكم السلام، هذا الذي بعث الله رسولا. فحينها عرفنا أن كلمة هذا من خلال كلام الأستاذ الشيخ أن هذا للقريب، صحيح؟ ونحن ضربنا أيضا مثل وقلنا هذا الذي يذكر آلهتكم، هذا الذي يذكر آلهتكم، فإنهم يحقرون من شخصية الذي يذكر الآلهة، بلي، يعني ألا تستطيعون رده، ألا تستطيعون قتله، ألا كذا، فإنه سهل، أهذا الذي يذكر آلهتكم، يحقرونه. على كل حال، والأمر الثاني، ما أدري ذكرنا إحنا الأمر الثاني أو لا، ذكرنا لعله بشيء سريع، أن يقصر التعظيم بالبعد. أيها الأخوة، أنت حينما تأتي بشيء فيه بعد، فمعنى ذلك أن الذهن يجعل له صورة، هي هذه الصورة فيها نوع من الإبهام، فيبدأ الأمر هذا البعيد كأنما يصور أنه نوع عظيم، شيء عظيم. الذهن هكذا عادة للبعيد يستعظمه، لأنه فيه نوع إبهام. أنت تهاب الشيء ما دام بعيدا عنك ولا تعرفه، ما دام فيه نوع إبهام، أنت الشيء المبهم تخاف منه وتحذر منه وهكذا. فهو هنا حينما جاء باسم الإشارة بعيد فيه دلالة على البعد، فإن فيه أمر عظيم، دلالة على عظمه. وهنا تجدون ربما هناك أمر أصرح، وهو حينما نقول مثلا ذلك الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهناك بعد، أنت درست في كتاب قطر الندى بأن ذلك هي تفيد البعد، صح؟ وهناك أمر للوسط بين البعد وبين القريب وهو ذاك، صح؟ هذا للقريب، وذاك للمتوسط، متوسط البعد، وذلك للبعيد. فهنا حينما يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإنه يقصد العظم لذلك الكتاب، التعظيم لذلك الكتاب، أنه أمر عظيم. هنا أيضا تقول الآية قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن الذي لمتنني فيه، فهنا فيه تعظيم، تعظيم لهذا الشخص الذي لمتنني فيه، بلي، يعني لم تكونوا عالمين بمن هذا هو الشخص لعظمه ولفرط جماله وما إلى ذلك. الأمر الثالث أن يقصد التنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف أنه جدير بما يرد بعد اسم الإشارة من أجله. أنت تأتي أيها الشيخ العزيز بأوصاف، تأتي بأوصاف كثيرة. بعد ذلك حينما تأتي بالمشار إليه، من هو المشار إليه في هذه الآية؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو المشار إليه. المشار إليه هم الذين يؤمنون بالغيب، هذا المشار إليه. جاء بأوصاف لهم، بعد أن جاء بهذه الأوصاف، جاء بالمشار إليه وجاء بالأوصاف، بعد ذلك يقول أولئك على هدى من ربهم، يريد التنبيه على أن هذه الصفات التي جئنا بها عقب المشار إليه هو جدير بها. يقول الذي كان كذا وكذا وكذا، قلناه نعم، يقول هذا الذي، فهو يقول أن هذا جدير عليكم السلام، فهو يقول بأن هذا جدير بالأوصاف التي ذكرت، هذا جدير بالأوصاف التي ذكرت من قبل. ولذلك الآية تقول الذين يؤمنون بالغيب، جاء بالمشار إليه، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، أنت في ذهنك الآن يأتي في ذهنك أن هؤلاء الأشخاص الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه الأوصاف أولئك على هدى من ربهم. يعني يريد أن يقول الذين هم على هدى من ربهم هؤلاء، أما غيرهم فليسوا جدراء بأن يتصفوا بالأوصاف. نعم، لا ما يحتاج. أحسنت، كثر الله خير. فهؤلاء الذين يعتقدون هم الذين يوصفون بهذه، الذين يعتقدون يوصفون بأنهم على هدى من ربهم، أما غيرهم فليسوا جدراء. على كل حال، أن يقصد التنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف على أنه جدير بما يرد بعد اسم الإشارة من أجلها، من أجل هذه الأوصاف التي وصف بها. ومن هذا الباب قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الآن أشار إلى مجموعة، صح؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذه حدد جماعة، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الآن يستحقون هذا الوصف، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حيث عقب المشار إليه وهو الذين يؤمنون بأوصاف متعددة من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقوا، ثم عرف المسند إليه بالإشارة تنبيها على أن المشار إليهم أحقاء بما يرد بعد أولئك، بما يرد بعد أولئك هم أحقاء بالهدى من الرب والفلاح. أولئك من كونهم على الهدى عاجلا والفوز بالفلاح آجلا من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة، إلى غير ذلك مما يستدعيه المقام ويفهم من سياق الكلام. بلي، أنا أضيف شيء أيضا، ربما أطلب منكم مثالا. هنا ذكر سماحة الشيخ حفظه الله بأن التعظيم بالبعد الآية المباركة، فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ربما تأتي من خلال سياق الكلام أيضا أن يأتي شيء للبعد تقول ذلك، لكنه يفيد التحقير، يفيد التحقير بالبعد. اسم الإشارة تأتي ببعيد ولكنه يفيد التحقير. لماذا؟ أنت تسأل لماذا يفيد التحقير؟ أنت في البداية حينما سمعت في بداية الشرح قلنا بأن ذلك يفيد التعظيم، لأنه هناك أمر مبهم، وعادة يكون الشيء في الذي يكون فيه إبهام يكون فيه عظم، عظم فيه عظم ومهابة، صحيح؟ فهو يأتي باسم الإشارة للدلالة على التعظيم. هناك في بعض الأحيان يؤتى بالبعد لأنه لا يخالط النفس، فلأنه لا يخالط النفس فتأتي بالبعيد عن النفس، لأنها لا تلتفت إليه، فإنها لا تلتفت إليه، فيؤتى ويقال ذلك شيء، ذلك شيء كذا، لأنه ليس دائما معه، لا يخالطه، بمعنى أنه ليس قابل لمخالطة النفس، بعيد عن مخالطة النفس له، بعيد عنه، كما أنني أنا بعيد عن الأهل لا أختلط معهم الآن، فهم بعيدون لا أتصورهم فيهم نوع من كذا. هذا مثال فقط، وإلا أنا أريد منكم أن تعطوني مثالا، أريدكم أن تبحثوا. جيد؟ لا، ليس الآن، سأكتب أنني أخبرتكم. حتى أطالبكم. جيد، فعرفنا لماذا لا يكون لماذا يكون هناك نوع من التحقير، لأنه لا يخالط النفس ولا تلتفت إليه، فلا يذكره إلا باسم الإشارة اللي ولي الدلال على البعيد أيضا. بل ليس واضح. أنا أقول هكذا شيخنا العزيز، حينما تأتي إلى اسم الإشارة تارة يفيد التعظيم، وهذا فهمناه، تارة يفيد التحقير، هذا لم يذكره الشيخ، تارة يفيد التحقير. متى يفيد التحقير؟ يفيد التحقير إذا كانت النفس لا تختلط معه، لا تخالطه ولا تلتفت إليه، فحينها يذكره بلفظ اسم الإشارة الدال على البعيد، لأن النفس لا تخالط ولا تلتفت إليه، فتأتي باسم الإشارة للبعيد قصدا لتحقيره، قصدا لتحقيره. أريد منك مثالا، مثال جيد إن شاء الله اتركوه للغد أو لبعد غد، حتى إذا كنتم تريدون لا بأس، إذا كنتم مشغولين شغلا كثيرا على كل حال. هناك عندنا التعريف بالاسم الموصول، التعريف بالاسم الموصول. بل هناك أيها الأخوة الأعزاء، متى نحن نأتي بالاسم الموصول؟ هناك عندنا عدة أمور ذكرها سماحة الشيخ، لكن الأمر الأصلي فيها أن يكون هناك عندك عهد، أن يكون هناك عندك عهد، أمر أنت تعرف، أنت أيها السامع تعرف أن هناك نسبة، نسبة موجودة لشيء ما، هناك نسبة تريد بعد ذلك أن تصفها بشيء. حينما تأتي مثلا حينما تأتي تقول جاء زيد، جاء زيد، أنت لا تعرف زيدا، أنت لا تعرف زيدا، لكنه كان في ذهنك، كان في ذهنك شخص، كان في ذهنك شخص أنه مثلا أكل التفاحة، شخص أكل التفاحة. أنا المتكلم أعلم أن عندك علم بأن زيد قد أكل التفاحة في الأمس، عندي علم أنك تعلم أن زيد أكل التفاحة بالأمس، لكنك لا تعرف أنت هذا أنه اسمه زيد، لا تعرفه. فأتي أقول لك جاء زيد، تقول من هو زيد؟ أقول لك الآن الذي أكل التفاحة بالأمس، فهناك أمر معهود في الذهن، نسبة موجودة إلى شخص معين، جيد، أو إلى شيء معين، نعبر، طيب. فهذا الأمر المعهود أنا أذكره، لماذا؟ لأجل أن تصل إليه، بعد ذلك أصفه. بماذا؟ بالمجيء. بماذا؟ بالأكل، بالشرب، ما إلى ذلك، بأنه على صلاح، أصفه بالصلاح، أصفه بالتقوى، أصفه بالمثابرة، وما إلى ذلك، جيد؟ فهنا بلي، حينما أقول مثلا الذي أحسنت إليه قد شكرك، الذي أحسنت إليه قد شكرك، فهناك شخص معهود عندك بأنك أحسنت إليه. فأنا بدلا من التشويش وما إلى ذلك وأقول زيد قد شكرك، فأقول الذي أحسنت إليه بالأمس قد شكرك. هنا أيضا يريد الإلفاظ، هنا إلفاظ أيضا بأنه أيضا الشكر يناسب أنه قد أحسن، لأنك أحسنت إليه، الذي أحسنت إليه يشير إلى أمر معهود وهو الإحسان إلى ذلك الشخص، جيد. على كل حال إذا فهمنا هذا فإننا نأتي بعد ذلك بالدواعي، الدواعي التي يؤتى، التي يؤتى من خلالها باسم الإشارة. حينما تأتي مثلا إلى قصد التهويل والتفخيم، التهويل والتفخيم، يقول أننا نأتي بالاسم الموصول بداعي التهويل والتفخيم. كيف؟ نقول فغشيهم من اليم ما غشيهم. ماذا يريد القول؟ لو جئنا أيها الشيخ العزيز وقلنا فغشيهم من اليم، الماء السريع وكذا، فغشيهم من اليم ما غشيهم، يستطيع القول بأنه جاء الماء مندفعا وكان بطول سبعة قام، بطول سبع قامات بالعلو، وكسر وفعل وفعل وفعل. أنت ربما لا تستطيع أن تحوي كل الآثار الذي صنعها هذا اليم حين اندفاعه وما إلى ذلك، يعني مسألة الدمار لا تستطيع أن تصفها بحد عبارات، العبارات تكون قاصرة عن أخذ الآثار. فماذا تأتي؟ تقول فغشيهم من اليم ما غشيهم. أنت تلتفت إلى أن الأمر مهول وعظيم حينها، صحيح؟ بلي، بلي، حتى في بقية اللغات ربما يوجد، في كثير من اللغات. فعلى كل حال فأنت لا تذكر لا تذكر الآثار لقصورها، تريد أن تقول أن أنا قاصر بأي عبارة وبأي عبارات مهما حصلت عن إدراك الآثار التي حصلت بسبب قوة الماء واندفاعه وما إلى ذلك من العذاب. على كل حال نقرأ الأمر الأول، هو إرادة التفخيم والتهويل كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. فإن الإبهام في المقام يترك النفس تذهب كل مذهب، حيث إنه يشير إلى أن ما غشيهم قد بلغ من العظم بحيث لا تدرك ولا تفي العبارة ببيانه. إن شاء الله واضح، سهل هذا. بل هناك أمر آخر وهو يؤتى أيضا باسم الموصول لأجله، وهو التنبيه على الخطأ في الظن. حينما يكون عندك ظن معين فأنت هذا الظن تريد إزالته، تريد التنبيه على أن هذا الظن خطأ، فتأتي بالاسم الموصول. هنا أضرب لكم هذا المثال وأشرحه، بعد ذلك سوف تكون الفكرة أوضح. حينما نأتي ونقول إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، ماذا يقصد؟ يقصد هنا أن أنت الذين تقصد هي نوع من التشاؤم. التفت وياي، هنا نوع من التشاؤم، يريد أن يقول أنك لا تقل بأن هناك إخوان فتظنهم أنهم إخوان فعلا، فإن هذا الظن ليس بصحيح. كيف؟ لأن هؤلاء الإخوان الذين تظنهم إخوان يشفي صدور غليلهم مصرعك، يشفي حقدهم مصرعك. هذا ليس هناك إشارة إلى جماعة معينة. إذ أنك تستطيع أن تقول، أنت تستشكل علي الآن، تستطيع تقول لماذا يقول مثلا إن الذين ترونهم إخوانكم، لماذا لا يقول إن بني فلان إن بني فلان مثلا يشفي غديل صدورهم أن تصرعوا، لماذا لم يقل ذلك؟ يريد القول بأن لا، المسألة غير كذلك. المسألة أن كل من ظننته أنه أخ يشفي غليل صدره مصرعك، يعني أنه لا تتوقع بأن هناك إخوان بلي، لكن هذا ليس بصحيح، يعني نحن بعد ليس بصحيح بلي. بلي، وإلا بالاستطاعة أن يقول بني فلان يشفي غليل صدورهم أن مثلا أن تصرعوا، لكنه يريد فيه أن هذا الظن الذي تظنه بالإخوان، هؤلاء الإخوان يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، فهو يريد التنبيه على أن ظنك بالإخوان هذا ليس بصحيح. جيد؟ بلي، فهو يريد بلي أنه بسبب ما وقع منهم من منافات الأخوة فأنت لا تظن أنهم إخوة لك وما إلى ذلك. بلي، إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، فلا تظن بهم خيرا ينبهك. ففيه من التنبيه على خطئهم في هذا الظن، يريد أن ينبههم أنكم مخطئون في هذا الظن. بني ما ليس في قولك إن القوم الفلاني، هنا أيضا يريد أن يقول بأن أنه لو كان مثلا قال إن القوم الفلاني، بعد تصريح هنا أيضا، هنا تصريح، أليس هناك تصريح؟ تصريح، تصريح بجماعة معينة، إن بني فلان يشفي صدور قوم صدورهم، يعني يريد بل يعني هو الشخص يريد أن يبين بأن الشخص الذي كنت تظنه أخ، كنت تظنه أخ بسبب ما يرد منه بأنه يشفي غليل صدره، يشفي حقده، يشفي حقده مصرعك، هذا ينافي الأخوة، فلا تظن أنه أخ، لا تظن أنه أخ، بل لا تظن أنه أخ. فهو يريد التنبيه على أن هذه مسألة الأخوة.
لو صرح يعني ماذا ينفي؟ لو صرح
لا تسريح،
لا تسريح، مثل
أقول مو مشكلة، أقول إن بني فلان يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، فحينها أول شيء بيكون فيه تصريح واضح جيد. الشيء الثاني لم يلتفت إلى مسألة الأخوة، إلى مسألة الأخوة، فهنا هو يريد التنبيه على أن من اتخذته أخ. مو إحنا شيخنا من البداية قلنا بأن لابد أن يكون هناك أمر معهود، أمر معهود، فهو يريد أن ينبه على أن هذا الأمر المعهود وهو ظنك بأن هؤلاء أخوة، بأن هؤلاء أخوة، تركيز على الأخوة، ها عفوا الأخوة، هذا الظن غير صحيح.
إذا كان يدل ببعض
بالأخوة،
بالأخوة يدل بعض الأشخاص بالأخوة،
يعني
معهود
بلي
بينه
وبينهم أخوة.
إذا هذا ليس إطلاق، أنا أنه يعني كلما تظن أناس
بلي أنا شرحته بشرح بأنه ينطبق على كل من
هو يظن،
بلي كل من يظنه أنه أخ فهذا يشفي غليل الصدور، يعني لأنه لا يوجد هناك أخوة،
خرج عن المعهود، خرج أو ما خرج،
يعني هناك سوف يكون الأمر الذي أنت تعهده حتى لو كان مثلا في المستقبل، هو على كل حال هذا شرح لأحد العلماء البلاغيين، يعني على خلاف، هناك شرح لأحد العلماء البلاغيين بهذا الشرح الذي ذكرته، بأنه أنت الآن في ذهنك أخ يشفي غليل صدوري، أن أنبهك أن هذا الظن غير صحيح، أنت في ذهنك هذا الأخ الذي ربما بعد فترة أيضا يكون هذا الأمر. على كل حال فيريد التركيز على أن مسألة الأخوة التي أنت تحسبها من هذه الجهة، من جهة الأخوة، لا تظن بها، هذا الأمر الذي في ذهنك مسألة الأخوة وكذا، نسيت اسم من هذا الذي يعني يشرح البيت بهذه الصورة، نسيت اسمه، أحد البلاغيين موجود على كل انتهى؟
ولكن
المشكلة في
يعني لو تهمني
الله على محمد وآله وصحبه.